الصمد الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وتوحد الله تعالى في فعل الله جل وعلا، بحيث لا يشرك الله جل وعلا أحد في أي أمر أو تدبير. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وتؤمن بأن الله تعالى له الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته. فالله جل وعلا ذكر عددا من الأسماء والصفات في كتابه، وعدد منها لم يذكره، ولهذا فأنت تدعوه بكل اسم سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بهذا يتحقق الإيمان. فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى ذكر جملة من الأسماء والصفات له في القرآن، وتؤمن بها وتؤمن بما له من أسماء غيرها على الإجمال. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أن توقن بأنه مرسل من عند الله جل وعلا، وتشهد بذلك بلا تردد، فتوقن وتصدق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه عبد. فالعبد ليس له شركة في العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتنتهي عما نهاك عنه، وتتعبد لله جل وعلا بما كان يتعبد به من غير زيادة ولا نقصان. وبهذا يتحقق لك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والمسألة الأخرى قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس عندما يكون هناك أمر هام، وينادي مناديها الصلاة الجامعة، فيجتمع الناس عنده في المسجد، ويعلمهم ما يهمهم وما دعاهم من أجله، إما بيانا لأحكام أو خطة يريد أن يضعها لجهاد أو غير ذلك من الأمور. فهؤلاء الذين دعوا للاجتماع ليس لهم أن ينصرفوا حتى يستأذنوا، حتى يستأذنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. استرح يا أخي، حجزت الصوت عنه. إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا اجتمع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم بأمر دعاهم إليه لا يغادر أحد منهم المكان حتى يستأذن، يطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حصل له أمر إن أذن له يذهب، وإن لم يأذن له يبقى ويجلس. لما انصرف مرة من الصلاة قام عادة الناس السرعان في الخروج من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إليهم قال اجلسوا، وكان بعضهم قد خرج من المسجد فسمع كلمة اجلسوا فجلسوا، حتى الذين كانوا خارج المسجد جلسوا في مكانه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يرجعوا ويدخلوا، وإنما امتثلوا الأمر، الأمر اجلسوا اجلس، الآن واقف اجلس في المكان الذي أنت فيه. فالله جل وعلا يصف هؤلاء المؤمنين أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ثم قال جل وعلا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، هؤلاء هم المعذبون، أما أهل النفاق فلا يبالون، في أحد يشوفنا نجلس، ما في أحد أهرب، ولا يبالون بهذا. فالذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا المغادرة هم الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إذا استأذنوك لبعض شأنهم هذا يحصل، الإنسان أمر طارئ فيأتي ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول أنا محتاج لقضاء الحاجة، أو ورائي مريض، أو ورائي حاجة أخشى على فواتها. فما موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجهه الله جل وعلا أن يأذن لمن شاء منهم، إسلام كلهم، ترك الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنه يأذن لمن شاء، ومن شاء أن لا يأذن له فلا يأذن له. فالأمر ليس معناه كل من استأذن يؤذن له، وإنما من رأيت أن هناك داعي للإذن له فأذن له، وإذا رأيت أن الداعي أن يجلس ولا يؤذن له فلا تأذن له. وهذا نوع من الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يتأدب به الناس في الاجتماعات، إذا دعوا إلى أمر لا يخرج أحد حتى يستأذن من صاحب الشأن، سواء كان معلما في فصله أو مديرا في إدارته أو مسؤولا في قسمه أو إنسانا يلقي معلومات هامة للناس ينبغي أن يتلقوها، فلا يخرج ويغادر أحد حتى يستأذن من هذا الداعي لهذا الأمر، لأنهم اجتمعوا لأمر جامع يهمهم جميعا ويعم مجتمعهم أو يعم أشخاصهم ونحو ذلك من الأمور. فهذا من الآداب الإسلامية التي أمر الله تعالى هذه الأمة أن يتأدبوا بها، وإذا كان هذا الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مع غيره في كل ما يكون الاجتماع فيه، يعني المجتمعين، ويترتب عليه اتخاذ قرار أو مشورة أو تشاور في قضية أو تخطيط لعمل معين وحوله. وهذا يندرج في كثير من الاجتماعات التي تعقد في كل القطاعات العامة والخاصة، فليس لأحد من أفراد هذا الاجتماع أن يغادر إلا وقد استأذن من رئيسه ومرجعه. وهذه المسألة ربما يغفل عنها كثير من الناس ويظن أن هذه من التنظيمات المستوردة، بينما هي جاءت في كتاب ربنا جل وعلا: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، لأنهم قد يكونوا فقصروا أو أنهم فوتوا على أنفسهم بعض الخير أو نحو ذلك، فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. والله جل وعلا غفور ويعفو عن الذنوب ويرحم العباد. وهذا بيان لمناسبة ذكر هذين الاسمين بعد هذه المعلومة التي قد يحصل من هؤلاء المستأذنين تجاوز، وهو أنه الداعي للاستئذان قد لا يكون قويا، فيه داعي لكنه ضعيف ويتحمل. فالله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهؤلاء، وذكر أن الله تعالى غفور ورحيم. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. لأن السلام نوع من الاستئذان، الإنسان إذا دخل المجلس يسلم على الحاضرين، وإذا أراد أن يقوم يسلم أيضا عليهم في المغادرة. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا أدب أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك. أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه، والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وأن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء، ولهذا قال: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فهذا من الأداب الإسلامية الرفيعة التي ينبغي أن يلتزم بها الناس. أحيانا يكون الإنسان جالس عند أمه وأبيه فيقوم ويغادر من دون أن يستأذنهم، وهذا من أقبح الأعمال. أحيانا يكون جالسا في مجلس يتشاور فيه مجموعة من الناس على أمر من الأمور، إما أنه يخصهم هم أو يعم المجتمع أو نحو ذلك، فيقوم أحدهم ويغادر. والله عاد هذا الجهاز ما هو من عندي أنا، هذا هو صوت الجهاز، أنا ما أستطيع أنا أزيد على أحد. الله يقول ارفع الصوت. فأقول إن كون الإنسان يغادر في مثل هذه الاجتماعات من دون أن يستأذن من البقية هذا فيه جفاء، ولا يتفق مع آداب الاجتماع الإسلامي. فآداب الاجتماع في الإسلام هو أنك ما تخرج ولا تقوم من هذا الاجتماع إلا بعد أن يأذن لك رئيس هذا الاجتماع والمسؤول عنه. وهذا من الخلق الذي يجب أن يظهر على حال الناس. فدين الإسلام هو دين النظام، كل أعمال المسلمين منظمة ومرتبة. الإسلام كل أحواله ليس فيها فوضى. تكبيرة الإحرام لا أحد يكبر قبل الإمام، ولا أحد يسلم قبل الإمام، ولا أحد يركع قبل الإمام، ولا أحد يرفع قبل الإمام، ولا أحد يفطر قبل غروب الشمس. وهذا دليل على أن المسلمين منضبطون ومنظمون ودينهم هو دين النظام والرتابة، ليس دين الفوضى ولا الغوغاء. فكل أمور المسلمين مرتبة حتى هذه الجزئية، إذا اجتمع ثلاثة في مكان لا يخرج واحد منهم إلا بعد ما يستأذن الاثنين، وهذا لا يوجد في غير ديننا. وهذا من الأمور التي تعبد لله تعالى بها، يثاب الإنسان عليها أو يعاقب. فينبغي أن يتخلق المسلمون بجميع أخلاق الإسلام. وما يقوله بعض الناس أن المسلمين فوضوية وأن المسلمين ليس عندهم نظام، هذا غلط. هذه أخطاء تقع من الأفراد من الناس يخطئون في تطبيق الإسلام، وليس هذا من عيوب الإسلام. وأصدق شاهد على هذا عند أذان المغرب اليوم، عندما يبدأ المؤذن كل الناس يبدأون يأكلون في المسجد في الحرم، هنا قرابة مليون بلحظة واحدة، وجميع الناس الذين في مكة في بيوتهم كذلك مثلهم. والمسألة الذي أريد أن ألفت النظر إليها أنه بعد 7 دقائق أو 10 دقائق كل الناس يقفون يصلون، وليس هناك أي آثار لهذا الطعام الذي كانوا يأكلونه، ولا يكون هناك فوضى ولا يكون هناك غوغاء. تقوم الصفوف كلها تترتب بشكل كخيط السلحة، ليس فيه أحد نائم ولا أحد تارك للصلاة ولا أحد منتوي، كلهم يتجهون للقبلة، وكل آثار الطعام قد ذهبت ووضعت في أكياسها ورتبت. هذا مشهد جديد وحاضر يعيشه الناس من مظاهر النظام والرتابة عند المسلمين. لو قيل لإنسان كم يستغرق إزالة هذه العوائق أمام المصلين حتى أنهم يصلون، قالوا يمكن 3 ساعات 4 ساعات حتى ننظف السفرة ونظف أثر الطعام، ثم بعد ذلك يترتب الناس ويصفون صفوفهم. بينما هذا لا يستغرق ولا دقيقة، إذا سمعوا المؤذن يقيم الصلاة كل ما هو موجود ليس بموجود، وضع في أكياس ورتب وسلاله وغيره وذلك. فهذا دليل على أن نفوس المسلمين مهيئة للنظام والرتابة وليس فيها فوضى. فاشكروا الله على هذه النعم الذي جعل دينكم هو أكمل الأديان وهو أجمل الأديان وهو أعظم الأديان وأكثرها ثوابا، ولم يجعل فيها آثارا ولا أغلالا كما كان على أمم سابقة. فينبغي للناس دائما أن تكون أمورهم مرتبة في مواعيدهم وفي استقبالهم وفي توديعهم وفي كلامهم وفي سكوتهم، كل أمور الناس ينبغي أن تكون منظمة، لأن ديننا هو دين النظام.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم.
بعد هذا نبه المولى جل وعلا إلى طريقة التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وطريقة خطابه، فقال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال فقولوا يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال مجاهد وسعيد، وقال قتادة أمر الله تعالى أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. قال مقاتل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن قولوا يا نبي الله يا رسول الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فالله تبارك وتعالى ينبه الجفاة من العرب لطريقة التعامل مع رسوله صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يقول يا محمد اخرج علينا، وربما طرق بهم بعضهم الباب يا فلان نحن هنا ننتظر من زمن. فأنزل الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت تنادي أخاك تقول يا أحمد يا محمد يا صالح يا علي يا فلان، وتقول يا أبا بكر يا عمر يا أبا هريرة ونحو ذلك، لكن التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون بوصفه الأسنى الذي تميز به عن الناس، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نبي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رسول. فينادى بهذه الأسماء يا رسول الله يا نبي الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول مالك عن زيد بن أسلم في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول أمرهم الله أن يشرفوه، وهذا هو الظاهر من السياق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا كله من الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه والكلام عنده، كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. قال وقال بعض أهل العلم في هذا المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. يعني احذروا أن تعملوا عملا يستدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليكم، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الناس مستجاب بخلاف دعاء غيره فإنه قد يستجاب وقد لا يستجاب. هذا القول الآخر في هذه المسألة، والراجح هو القول الأول، وإن كان القول الثاني له وجه في هذا المعنى. وأما قوله جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فهذا جاء في شأن المنافقين. يقول مقاتل هم المنافقون كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث الخطبة، فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ بالخطبة. كان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته. فهذه الآية تشير إلى بعض أحوال المنافقين، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وهو سجل الحضور ورعاه الناس في الحضور، والناس في هذه الحال كلهم ينصتون الخطبة فيحاول أن يتسلل ويخرج، لأنه ما يطيق أن يسمع الكلام الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يصلي. يهمه أنه سجل حضور وحضر للمسجد ووقع عند الناس وظهر للناس أنه موجود في المسجد، وهذا هو مقصود من المجلس. فما بقي عبء ثقيل عليه فيتسللون منكم لواذا، أي أنهم يلوذون ببعض الناس ويهربون من الصلاة. ما أقبح هذا العمل، رجل يخرج من المسجد والإمام يخطب وهو يتخفى هربا من الصلاة. هذا الصنف كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يتظاهرون بالإسلام لأجل أن يأكلوا عيش مع الناس، هم ما جاءوا يصلون طاعة لله ولا يعترفون بهذه الصلاة، ولهذا كان مكانهم في النار أسفل من الكفار، لأنهم أشد خطر من الكافر الصريح. الكافر معروف من الكافر، لكن هذا يظهر للناس أنه مسلم وهو كافر في حقيقته. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير عام لمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد لكل الناس في كل عصر من مخالفة ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين الواضح الصريح. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به من الهدى والحق، فلا يجوز لأحد أن يخالفه. فالذين يخالفونه يتوقعوا أن تصيبهم فتنة أو يحل بهم عذاب، يفتنون بمال زيادة أو نقصانا، أو يفتنون بعيال شقاوة وإذاء، أو يفتنون بأمراض أو بفتن عامة كحروب ومصائب، فليحذروا أن تحل بهم بسبب مخالفتهم أمر الله. يقول ابن كثير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من أحدث في هذا الدين حدثا ليس عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل مردود على صاحبه وهو مؤاخذ عليه. أي فليحذر وليخشى من خالف الشريعة باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. كما روى الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا همام قال هذا ما حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبه ويغلبنه ويقتحمن فيها. قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقبلون عليها فتغلبوني وتقتحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يموت إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء، بين الحلال والحرام، أمر ونهى ووضع الحدود وبين المطلوب والممنوع. فالذي يخالف أمره تنكب الجادة وتجاوز الصراط، وليس في الإسلام شيء خفي ولا مشكل، كل أمور الدين واضحة جلية. فأنت يا عبد الله ما عليك إلا أن تتعرف على هذه الأحكام سواء كانت في القرآن أو في السنة وتلتزم بها، وليس في ديننا غموض ولا إشكال. فمن خالف ذلك فليحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب. وهذا وعيد شديد لكل مخالف في كل عصر وفي كل مصر. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.